الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم المسألة الثانية في نهاية التنبيه التاسع بناء على اعتبار عدم خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء في منجزية العلم الإجمالي كما هو رأي الشيخ الأعظم عليه الرحمة وصاحب الكفاية لو شككنا في خروج بعض الأطراف بعض أطراف العلم الإجمالي عن تحت القدرة أو شككنا في خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء هاي الشك لشبهة مصداقية طبعا الذي تقدم كان لشبهة مفهومية الآن لشبهة مصداقية فهل يرجع في غير شككنا النتيجة في خروجه عن محل الابتلاء أو عن تحت القدرة لشبهة مصداقية كما إذا علمنا بأن أحد الإناءين نجس ولا ندري هل صار عند السلطان واحدا هذا واحد من الإناءين نجس ولا ندري أن واحدا منهما صار عند السلطان أو لا هو تحت محل الابتلاء أو لا خرج عن القدرة بأن انكسر أو لا إذا انكسر خلاص بعد لا يجب اجتنابه فالكلام في أن غير ما خرج عن محل الابتلاء وغير ما خرج عن تحت القدرة هل يرجع فيه إلى الإطلاق أو العموم وإن لم يكن إطلاق أو عموم يرجع إلى البراءة أو لا طبعا في الشبهة المفهومية قلنا لا ما نرجع واضح إذا شككنا في خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء ففي هذه الحالة ماذا الأطراف التي هي في محل الابتلاء لابد من ماذا لابد من العمل فيها بمقتضى الظواهر نعم لكن فيما إذا كانت الشبهة شبهة مصداقية فأفاد السيد الخوي عليه الرحمة أنه لا يمكن التمسك فيها بالعموم لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية خصوصا فيما إذا كان التخصيص بدليل لبي فإنه بمثابة القرينة المتصلة التي تمنع من انعقاد الظهور من الأساس فلا يجوز حينئذ الرجوع إلى الإطلاق أو إلى العموم فالنتيجة أنه إذا شككنا في خروج طرف عن محل الابتلاء أو خروجه عن تحت القدرة فهل يجوز في الأطراف التي هي في محل القدرة أو في محل الابتلاء هل مثلا هل يجب أو يجوز التمسك بالعموم بالتالي إذا كان الحكم مثلا هو عبارة عن الحرمة فيجتنب وإذا كان الحكم عبارة عن الوجوب يفعل، أنا علمت بوجوب أحد شيئين، واحد من الشيئين مثلا بناء على رأي صاحب الكفاية عليه الرحمة إن أن الخارج عن تحد عن محل الابتلاء حتى في الشبهة الوجوبية ماذا يؤذن بجواز ارتكاب الطرف الآخر، بينما على رأي الشيخ الأعظم عليه الرحمة في خصوص الشبهة التحريمية فعلمت بحرمة أحد شيئين، واحد منهما تحتل في محل الابتلاء والآخر ليس في محل الابتلاء، ففي هذه الحالة في الذي هو في محل الابتلاء يجوز ماذا مخالفة حكمه، ليش؟ للشك في التكليف من الأساس وهو الحرمة، هذا فيما إذا لم تكن شبهة مصداقيها، أما إذا كانت شبهة تكلمنا عن الخروج، أما إذا شككنا في الخروج، شككنا في الخروج أعلم بنجاسة أحد إنائي فلا بد من الاجتناب عنهما، لكن واحدا منهما خرج عن شككنا في خروجه عن محل الابتلاء، فالكلام في الداخل في محل الابتلاء هل يلزم اجتنابه؟ لأن عندنا يلزم اجتناب ماذا؟ يلزم اجتناب النجس، هذا مو نجس ليس معلوم النجاسة تفصيلا لكنه معلوم النجاسة إجمالا، هو طرف لعلم إجمالي، واحد من الأطراف مشكوك خروج عن محل الابتلاء مو خارج، فهل بالنسبة إلى هذا نتمسك بالعموم فنقول اجتنب كل نجس يتناول هذا؟ يقول لا 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 يتناوله هذا العموم، ليش؟ لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، والتمسك بالعام في الشبهة المصداقية لا يجوز. قال المسألة الثانية أنه إذا شككنا في خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن تحت القدرة أو خروجه عن محل الابتلاء في كل منهما لشبهة مصداقية، بالنسبة إلى الثاني الخروج عن محل الابتلاء بناء على اعتبار الدخول في محل الابتلاء في تجهيز العلم الإجمالي هو لا يراه، فهل يرجع في غيره؟ يعني في الذي هو في محل في الطرف الذي هو تحت القدرة أو الطرف الذي هو في محل الابتلاء، فهل يرجع في غيره من الأطراف إلى البراءة أو الإطلاق أو إلى الإطلاق أيضا أو لا؟ قال عفوا، هل يرجع إلى البراءة أو إلى الإطلاق أيضا؟ الظاهر هو الأول اللي هو شنو؟ إلى البراءة، الإطلاق لا، الظاهر هو الأول ما يرجع إلى الإطلاق بل إنما يرجع إلى البراءة، لما ذكرناه في مباحث الألفاظ من عدم جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية ولا سيما في موارد التخصيصات اللبية التي هي من قبيل القرائن المتصلة الموجبة لعدم انعقاد الظهور من أول الأمر، عدم انعقاد الظهور إلا في الأفراد الباقية، فكأنه ماذا؟ وجد الإطلاق ضيقان من باب ضيق فمن ركية، واضح مو وجد واسع ثم ضيق، يقول والمقام كذلك، فإن إطلاقات الأدلة الأولية الدالة على التكليف ليس لها ظهور في أول الأمر إلا في المقدور، لأن نحن نتكلم عن المقدور وعن ما هو تحت وعن ما هو في محل الابتلاء بناء على أنه ماذا؟ بناء على لغوية أن يتعلق التكليف بما هو خارج عن محل الابتلاء، فإذا كان كذلك نعم، فإذا من أول الأمر وجد الخطاب ضيقا بحيث لا يتناول ما هو خارج عن القدرة ولا يتناول ما هو خارج عن محل الابتلاء بناء على اللغوية، الآن شككنا هذا الفرد داخل في محل الابتلاء أو لا، هذا الفرد مقدور أو لا، فالكلام مو فيه وإنما في ماذا؟ على تقدير أي أن لا يكون مقدورا أو أن لا يكون في محل الابتلاء في الطرف هذا سنتمسك بماذا؟ بالبراءة، واضح هذا الكلام نعم. فقال وكذا والمقام كذلك، فإن إطلاقات الأدلة الأولية الدالة على التكليف ليس لها ظهور في أول الأمر، يعني أول ما صدرت إلا في المقدور. ليش؟ من جهة القرينة القطعية العقلية اللي هي شنو؟ متصلة، أشبه بالقرينة المتصلة. وكذا ليس لها ظهور، هي بالنسبة للمقدور، إلا في موارد الابتلاء بناء على اعتبار الدخول في محل الابتلاء في صحة التكليف، وحيث إنه لا يمكن الرجوع في الطرف المشكوك. مشكوك في ماذا؟ في كونه تحت القدرة أو في كونه المبتلى به. لا يمكن الرجوع إلى الإطلاقات لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لما ذكرناه من عدم جواز الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية. طبعا العام والإطلاق شيء واحد، العام بمعنى السعة، لا عام من كونها وضعية أو حكمية. قال لما ذكرناه من عدم جواز الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية، حيث إنه لا يمكن الرجوع في الطرف المشكوك إلى الإطلاقات، أيضا لا يمكن الرجوع فيه إلى أدلة البراءة، أيضا حتى أدلة البراءة قال ما يمكن. هذا كله بأين؟ بالنسبة إلى أي شيء؟ بالنسبة إلى المشكوك خروج عن محل عن القدرة، أو المشكوك خروج عن محل الابتلاء. ما نتكلم عن اللي الطرف الباقي بيجي الكلام فيه. فقال فإذا لا يمكن التمسك بالعموم، زين براءة؟ قال بعد البراءة ما يمكن. ليش؟ قال لا يمكن الرجوع فيه إلى أدلة البراءة أيضا، لأن كل مورد لا يكون قابلا لوضع التكليف فيه لا يكون قابلا للرفع أيضا. الآن غير الممكن، يقول خوب ما يكلف الواحد، يقول لي بعد لا يجب، عفوا لا يكلف بأن يقال له يجب فعله، هذا هو واضح، ولا يقال أيضا لا يجب، يقول لأن هذا أيضا الذي لا يقبل الوضع لا يقبل الرفع. الموضع الذي لا يقبل أن يوضع فيه لا يقبل أن يرفع عنه. شيء غير مقدور قال إيه ما يكلف به بعد ولا يرفع التكليف عنه، ومرتفع بعد واضح. فالطيران إلى السماء ما يمكن أن يكلف به، ولا يقال ولا يجب. وبعبارة أخرى خل نجري البراءة عن، تجري البراءة عن هم ممكن لغو أصلا جريان البراءة عن. أنت ليش تبغى توسل بالبراءة عشان يجوز؟ أنت ما بتفعله، ما بتفعله، ليش تتمسك بالجواز؟ ليش تسخر دليل البراءة علشان يعطيك الجواز؟ خم أنت لو تمكن من شو اسمه الطيران ماكو مشكلة، نقول لك يجوز. إذا ما يتمكن قال والله أنا بستخير أن أبلع فيلا، يقول لي أخوي لو طلعت الخيرة زينة وش تسوي؟ فما لها محل استخارة. خو قال لا يمكن الرجوع فيه إلى أدلة البراءة أيضا، لأن كل مورد لا يكون قابلا لوضع التكليف فيه لا يكون قابلا للرفع أيضا. وعليه فإذا احتملنا عدم القدرة، احتملنا عدم القدرة لأن نشك في خروج عن ماذا؟ عن تحت القدرة، أو احتملنا عدم الابتلاء في بعض الأطراف، لا يمكننا الرجوع إلى أدلة البراءة. ليش؟ لكون الشبهة مصداقية. وحينئذ تعال إلى الطرف الآخر اللي هو في محل القدرة أو في محل الابتلاء. قال وحينئذ لا مانع من الرجوع إلى البراءة في الطرف الآخر اللي هو تحت القدرة أو في محل الابتلاء، وهو الطرف المحرز كونه تحت القدرة ومحل الابتلاء. ليش؟ لعدم المعارضة بين الأصل في الطرفين، أن البراءة ما تجري هناك حتى تعارض بالبراءة في الطرف الآخر، هناك ما تجري وهنا تجري، فلا معارض. وعلى ما ذكرناه من الرجوع إلى البراءة في الطرف المقدور عند الشك في خروج بعض الأطراف عن تحت القدرة، احنا الحين شنو اللي الشيء اللي احنا متفقين عليه؟ احنا حتى ويا من؟ ويا الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية، أنه حيث يخرج حيث يشك في خروج طرف عن القدرة، يشك في هذه الحالة، في هي الطرف لا يجري الإطلاق، فتقول مثلا اجتنبه، ولا يجري تجري البراءة لأنه ما يمكن الرفع الوضع، فلا يمكن الرفع. إذن في الطرف الماذا؟ في الطرف الذي هو تحت القدرة تجري البراءة. ليش؟ لعدم إحراز التكليف من الأول. يقول السيد الخوي عليه الرحمة: وعلى ما ذكرناه من الرجوع إلى البراءة في الطرف المقدور عند الشك في خروج بعض الأطراف عن تحت القدرة، تقل الثمرة بيننا وبين القائل باعتبار الدخول في محل الابتلاء في تنجز العلم الإجمالي. ليش سيدنا؟ قال: تدري غالب الموارد التي ذكروا أنها خارج عن محل الابتلاء، مو بس خارج عن محل الابتلاء، مي مقدورة. فإذا شككنا فيها احنا وياهم ماذا؟ لا الإطلاق يجري ولا البراءة تجري فيها، لكن البراءة تجري في الطرف ماذا؟ في الطرف الذي هو في محل القدرة. فقال: فإن غالب الموارد التي ذكرها، يعني القائل باعتبار الدخول في محل الابتلاء، التي ذكرها للخروج عن محل الابتلاء تكون من موارد الشك في القدرة، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا. ليش؟ للشك في القدرة على ما ذكرنا، أو للخروج عن محل الابتلاء على ما ذكره القائل باعتبار الدخول في محل الابتلاء. وتنحصر الثمرة بيننا فيما إذا كان جميع الأطراف مقدورا يقينا وكان بعضها خارجا عن محل الابتلاء، فإنا نقول فيه بالتنجيز، والقائل باعتبار الدخول في محل الابتلاء يقول بعدم. يقول بس هذا وين؟ قال: عندنا أطراف مقدورة يقينا وبعضها خارج عن محل الابتلاء، بس مو غير مقدور، هي مقدورة كلها مقدورة، غاية ما في بعض الأطراف مو مقدورة، خارج عن محل الابتلاء. احنا نقول بأنه العلم الإجمالي منجز، هم يقولون العلم الإجمالي غير منجز، بالتالي في الأطراف ماذا التي هي ماذا في محل الابتلاء عندهم تجري فيها البراءة، احنا نقول لا تجري فيها البراءة. بقي في المقام إشكال، هذا إشكال مهم وعملي في آن واحد، ويتعرضون له عادة في مبحث الإجزاء. يقولون من المتسالم عليه، مع متسالم عليه من حيث النتيجة، ولكن كل الكلام في نكتة هالنتيجة هذه، من وين هالنتيجة جاية؟ من المتسالم عليه بينهم أنه حيث تشك في قدرتك على فعل المأمور به وعدم قدرته، لا مجال لأن تقول لا أحرز قدرتي بالتالي ماذا لا يجب علي، بل الوظيفة أنك ماذا تجرب إن صح التعبير قدرتك، إن قدرت بها، إن لم تقدر سقط التكليف. بس مو تقول ابتداء أنا ما أدري أقدر أو لا أقدر، فإذا أنا أشك في التكليف، وحيث أشك في التكليف فماذا أجري البراءة؟ يقولون لا، ما في مجال أصلا. فمثلا واحد توفي عنده رجل، وكان المكان مثلا جليديا، مكان كله في أنتركتيكا، كان وين أوديها الحين هذا؟ فقال يعني أشك أني أتمكن من دفنه في الأرض، إذا ثلج بعد أرض تحت دون، قال أشك في تمكن. يقول لي وظيفتك ماذا؟ أن تفحص تشوف تقدر تدفن في الأرض ولو بالانتقال إلى يمين يسار مني منك، مكان مثلا مغطى عن الثلج، شيء مهم تجرب قدرتك، ولا تتقاعس عن دفن الميت في الأرض بماذا؟ بمجرد أنك شككت في أنك تقدر أو لا تقدر. هذا مثال. مثال آخر، شك الجنب، لا والخب المجنب إذا احتاج إلى الغسل يخرج إلى الحمام، هذا عند الصباح طلع الفجر قال وظيفتي هل أن أصلي عن غسل أو أصلي عن تيمم، ما أدري. ليش ما تدري؟ قال أشك أن الحمامي فتح الحمام أو لا. ما في شارة إلا الحمام. حمامي فتح الحمام أو لا؟ إن فتح الحمام وظيفتي أن أصلي عن غسل، إن لم يفتح الحمام وظيفتي أن أصلي عن تيمم. بعبارة أخرى أشك في أنه هل وظيفتي أن أصلي عن غسل أو لا؟ فقد يقول أنا أشك في هذه الوظيفة، فماذا؟ فلا تجب. أشك في قدرتي على الغسل، بعبارة أخرى أشك أني قادر على الغسل. ليش هذا الشك في القدرة على الغسل؟ مسبب عن ماذا؟ عن الشك في أن الحمام فتح الحمام أو لا. فيقول لي روح شوف افحص، وتقعد في البيت تقول ها أشك فلا يجب علي، جري البراءة عن التكليف المشكوك. تكليف مشكوك وهو وجوب الغسل علي، الغسل لأجل الصلاة. وبعبارة أخرى تكليف مشكوك أن أصلي عن غسل فأجري عنه البراءة. يقول لي لا 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 روح افحص، افحص غيرك يفحص عنك مثلا. هذه مسألة مسلمة شيخنا، حيث تشك في شيء، تكليف تشك في قدرتك عليه، وظيفتك أن ماذا؟ أن تجرب قدرته. واحد قال أنا الآن كبرت سني وما استطعت إلا الآن للحج، فهل وظيفتي أن أحج؟ ما يقول ما أدري. ليش ما تدري؟ قال ما أدري أقوى على الحج أو لا. ولا جرب، جرب قدرتك، ما تقدر ينكشف بالفعل ما يجب عليك، قدرت ينكشف أنه وجب عليك أن تحج ماذا؟ ببدنك. واضح هذا؟ إذا هذه القضية مسلمة، كيف فيما نحن فيه؟ وهو ما إذا شك في خروج طرف عن محل القدرة بنحو الشبهة المصداقية. تقولون بأنه لا يجري الإطلاق فيها ولا تجري البراءة، أو في هذا تجري البراءة، وش فرقها عن ماذا؟ عن هاي القاعدة اللي الآن تفيدونها وتعتبرونها مسلمة. بقي في المقام إشكال، وهو أنه كيف تجري البراءة في المقام مع أن الشك في التكليف فيه ناشئ من الشك في القدرة؟ تقوم مو تجزم بأنك لا تقدر، أنت تشك في القدرة، طرف تشك في قدرتك عليه، واضح. مع ذلك إطلاق ما يجري، براءة ما تجري، في هذا تجري البراءة. ومن الواضح المتسالم عليه أن الشك في القدرة لا يكون موردا للبراءة، بل يجب الفحص ليتحقق الامتثال، ليفحص ليتحقق الامتثال، أو ماذا؟ يحرز عجزه ليكون معذورا. فإذا شك المكلف في قدرته على حفر الأرض لدفن ميت، فهل يجوز تركه، ترك الحفر يعني، للشك في القدرة واحتمال العجز؟ وكذا إذا شك الجنب في أن باب الحمام مثلا مفتوح حتى يكون قادرا على الغسل أو لا، فهل يجوز له الرجوع إلى البراءة عن وجوب الغسل وترك الفحص؟ يقول والمقام من هذا القبيل. فالسيد شرع في الجواب عن هذا، يقول اللي نقوله ما يجوز الرجوع إلى البراءة عند الشاك، هذا في وين؟ يقول فيما إذا علم فوات غرض المولى بالرجوع إلى البراءة. يعني يا جماعة لو كل واحد بناء هالشكل، واحد يقول لي يصلي عن قيام، أنا ما أدري أقدر أصلي عن قيام أو لا. دحين ما تقدر تقوم؟ لك لا أقدر أقوم، بس وش دراني امتد قدرتي لو ما تمتد؟ الحين أنا أقدر أوقف، في أثناء ما أريد أصلي وش دراني أقدر لو لا؟ تدري بجري البراءة عن وجوب القيام، يعني بجري البراءة عن وجوب الصلاة عن قيام. يقول لو كل واحد سوى هالشكل وش بيصير؟ أغراض المولى كلها تفوت. بل هذه هي نكتة ماذا؟ نكتة أنه عند الشك في القدرة لا تجري البراءة. ليش؟ لأنه تفوت أغراض المولى بهالطريقة. كل واحد يقول يجب عليك يوم كذا كذا، قال ما أدري أنا أقدر لو لا فبجري البراءة عنه. يعلم فوات غرض المولى حتما. هاي نكتة أصلا، هاي نكتة من نكات ماذا؟ من نكات أنه يجب الفحص ولا يجوز ماذا؟ الرجوع إلى البراءة قبل الفحص. فإذا أنه لا يجوز الرجوع إلى البراءة عند الشك في القدرة، متى؟ فيما إذا علم فوات غرض المولى بالرجوع إلى البراءة كفهم في المثال، يعني في المثالين اللي ذكرهما، مثال حفر الأرض لدفن ميت، مثال الغسل. وقد ذكرنا في بحث الإجزاء أن العلم بالغرض بمنزلة العلم بالتكليف. فأنا أعلم موجود غرض للمولى قائم بالصلاة عن قيام وقائم بدفن الميت في الأرض وبأن أغتسل أنا الجنوب في هذه الحالة، هذا بمثابة العلم بالغرض بمثابة العلم بالتكليف. يعني شو ما أعلم بالتكليف؟ قال بمثابة، احنا قلنا يعني لا ترجع إلى البراءة، كأنك تعلم بأن وظيفتك أن تدفنه في الأرض، أن وظيفتك أن ماذا؟ أن وظيفتك أن تغتسل، أن وظيفتك أن تحوج وهكذا. أن العلم بالغرض بمنزلة العلم بالتكليف، فبعد العلم بالغرض وجب الفحص بحكم العاقل حتى لا يكون فوت غرض المولى مستندا إلى ماذا؟ إلى تقصير المكلف. وبعد الفحص إن انكشف تمكنه من الامتثال فيمتثل، وإلا إن كشف له كان فوت غرض المولى مستندا إلى عجزه فيكون ماذا؟ فيكون معذورا. خلاص، قال هذا كل ما يرجع إلى القاعدة. والمثال، المثال الحين كلام في المقام، قال بخلاف ما إذا لم يعلم ذلك، إذا ما علمنا الغرض كما في المقام، إذ لم يحرز وجود غرض المولى في الطرف ماذا؟ في الطرف المقدور أو الطرف المبتلى به. يمكن غرضه متعلق بماذا؟ بالطرف غير المقدور أو الطرف غير المبتلى به، لأنه عندنا علم إجمالي بوجوب هذا أو ذاك، بحرمة هذا أو ذاك. أنت تقول ذاك ما أجري فيه العموم ولا البراءة، هذا كيف تجري فيه البراءة؟ بترخص مع أنه مشكوك، ذاك مشكوك القدرة مو أكثر، مشكوك خروج عن محل الابتلاء مو أكثر. قال إيه، لكن الغرض مو معلوم، لعل الغرض مو في هذا، الغرض في ذاك، لعل غرض المولى بالاجتناب أو الفعل متعلق بذاك. فإذا أنا ما أحرز ماذا؟ غرض المولى، ما أعلم بغرض المولى، والمدار على أي شيء؟ على العلم بالغرض. هني ما أعلمه في الطرف الذي هو تحت القدرة، لا أعلم غرض المولى فيه فأجري فيه البراءة، والطرف الذي هو محل الابتلاء لا أعلم غرض المولى، لعل غرضه في الطرف الذي خرج عن محل الابتلاء، فإذا في الطرف الذي هو محل الابتلاء أجري البراءة. قال إذ لم يحرز وجود غرض المولى في الطرف المقدور أو الطرف المبتلى به فلا يكون في الرجوع إلى البراءة إلا احتمال فوت غرض المولى. إنزين، احتمال فوت غرض المولى مو بمنزلة العلم بفوات غرض المولى؟ قال لا، وإلا كان ما يجوز الرجوع إلى الماذا؟ ما يجوز الرجوع إلى البراءة في الشبهة البدوية، لأنه غرض المولى محتمل أن تفوت. شيء أحتمل حرمته وعدم حرمته، بعد الفحص ما حصلت على دليل على الحرمة، قال لي يجري البراءة، مو من الجائز أن يكون في الواقع حرام؟ ففات غرض المولى، احتمال الاحتمال هم عليه ما يلتفتون إليه. قال وهو ليس بمانع لوجوده، يعني اللي هو الاحتمال فوات غرض المولى لوجوده في جميع موارد الرجوع إلى البراءة حتى الشبهات ماذا؟ البدوية. وبعبارة أخرى، الفرق بين المثال اللي هو الدفن والغسل والمقام، أن الغرض في المثال الغرض غرض المولى معلوم والقدرة مشكوك فيها، بينما في المقام الغرض مشكوك فيه، القدرة ماذا؟ معلومة. فكم من فرق بينهما؟ التنبيه العاشر، تنبيه بسيط لطيف جميل. يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون لكل واحد من الأصلين في الطرفين أثر عملي فعلي. أنت إذا بتجري الأصل يترتب أثر أو ما يترتب؟ إذا ما يترتب أثر ليش تجريه؟ فلنفترض عندي نعم عندي ثوبان، أحدهما نجس وواحد منهما مغصوب بعينه، واحد منهما بعينه مغصوب، فإذا واحد منهما وعلى نحو الإجمال نجس، وواحد منهما وعلى نحو التعيين مغصوب. قال واحد أجل ما تجري مثلا أصالة الطهارة عنها، عفوا أصالة الطهارة في هذا ولا أصالة الطهارة في هذا، عفوا خلني أجري أصالة الطهارة في هذا وأجري أصالة الطهارة في هذا فيتعارضان إنسان. قال لا لا لا، أنت لو أجريت أصالة الطهارة في ماذا؟ في الطرف المغصوب بعينه، وش بينتج لك؟ جواز الصلاة فيه؟ بينتج لك شيء. فإذا أجريها بس في الطرف ذاك وخلاص. ليش؟ لأن إجراء أصالة الطهارة في الطرف المشكوك طهارته ولكنه مغصوب ما بينتج لك جواز الصلاة فيه، فما يترتب عليه أثر فعلي، بخلاف إجراء أصالة الطهارة في الطرف المشكوك أنه نجس وليس مغصوبا بيترتب عليه جواز أن أصلي فيه. هذا الفارق. فإذا العلم الإجمالي يكون منجزا، يعتبر عفوا نعم في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون لكل واحد من الأصلين في الطرفين أثر عملي فعلي علشان يبقى التنجيز، وإلا إذا لا ما في أثر عملي فعلي إلا لإجراء الأصل في أحدهما دون الآخر، يقولون العلم الإجمالي لا يتنجس. فلو لم يكن للأصل في أحد الطرفين أثر فعلي لا يجري فيه الأصل لعدم ترتب أثر عليه، وحينئذ لا مانع من جريان الأصل في الطرف الآخر، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا أو منجزا لما ذكرناه مرارا من أن تنجيزه متوقف على تساقط الأصول في أطرافه. فلو علم المكلف بنجاسة أحد ثوبين وعلم بكون أحدهما المعين مغصوبا، لا مانع من الرجوع إلى قاعدة الطهارة في غير المغصوب لعدم جريانها في المغصوب حتى تسقط بالمعارضة. ليش؟ ليش لا تجري في الطرف الآخر وهو المغصوب؟ إذ لا أثر عملية مفروض عمليا لجريانها فيه بعد العلم بحرمة استعماله على تقديري الطهارة والنجاسة. أنا هذا حتى لو أعلم أنه طاهر يقينا هذا اللي هو المغصوب ما يجوز لي أصلي فيه، فأجري فيه في فعلى تقدير الشك في طهارة أجري فيه أصالة الطهارة لو ما بتنتج لي شيء، حتى على تقدير الطهارة ما يجوز أصلي فيه، فتجري أصالة الطهارة في الطرف الآخر بلا معارض. نعم، فتجري القاعدة في الطرف الآخر بلا معارض ولا يكون العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما منجزا. بعدين قال تعبير آخر، قال إنه كما يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي القدرة العقلية في جميع الأطراف، نحن قلنا إذا خرج واحد من الأطراف عن تحت القدرة حينئذ الطرف الآخر تجري فيه البراءة مثلا أو الطهارة. زين الحين ما خرج عن تحت القدرة العقلية شيء، لكن واحد من الأطراف خرج من تحت القدرة الشرعية، أنا ما أقدر أستعمل هذا في الصلاة، ما أقدر شنو تكوينا؟ قال لا مو تكوينا، تشريعا ما أقدر. فالطرف الثاني تجري فيه البراءة. فإذا لا فرق في عدم تنجيز العلم الإجمالي، في عدم تنجيزه بين خروج الطرف من تحت القدرة تكوينا أو الخروج من تحت القدرة تشريعا. وإن شئت قلت إنه كما يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي القدرة العقلية في جميع الأطراف كذلك تعتبر القدرة الشرعية فيها، فإن الممنوع شرعا كالممتنع عقلا، فلو خرج بعض الأطراف عن تحت قدرته شرعا كما في المثال لا يكون العلم الإجمالي منجزا لجريان الأصل في الطرف الآخر بلا معارض. التنبيه الحادي عشر، تفرد إن شاء الله.